اللهم ذكرا في كتاب خالدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. برحب بحضراتكم في هذه الحلقة من هذا البرنامج الرمضاني كانت أيام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الشهر الكريم شهرا مباركا مليئا بالخيرات على أمة الإسلام أجمعين يا رب العالمين. حقيقة هذا البرنامج بنتوقف فيه مع شخصيات كان لها بصمة وأثر كبير في حياة مصر والعالم الإسلامي والأمة الإسلامية والدعوة الإسلامية كل في مجاله. النهاردة الحياة من ساحة مسجد له مكان في قلوب المصريين يعتزون به لأنه من المساجد المجاهدة إن صح هذا التعبير وهو صحيح بإذن الله، مسجد الشهداء بالمدينة الباسلة المجاهدة، مدينة السويس، مدينة العزة والكرامة. وأنا أجلس في هذا المسجد في ساحته العطرة كأني تهب علينا رائحة من مسك ومن عطر الشهداء الذين بذلوا أرواحهم من خلال هذا المسجد لصد العدوان الصهيوني عن هذه المدينة الباسلة وعن مصر كلها بقيادة هذا الرجل الذي نظر حياته لله تبارك وتعالى ولا يزال بخطوات ثابتة مجاهدة في كل حدث يكون هو الرجل الأول في المقدمة وشباب الإسلام خلفه يحاولون الدفاع عن عقيدتهم وحراسة دينهم. فضيلة الشيخ المجاهد الحج حافظ سلامة، برحب بك فضيلة الشيخ.
أهلا بكم.
أنا في غاية السعادة أن أنا مع فضيلتك اليوم.
أسعد.
الله يبارك فيه. لما بلتقي بفضيلة الشيخ حافظ سلامة بحس أن أنا معايا قطعة ذهبية برونزية ماسية، كل ما شئت من تاريخ مصر العظيم، تاريخ الجهاد والمقاومة والبسالة التي نظرت نفسك فيها لله. عموم الجماهير المسلمين تعرف الشيخ حافظ سلامة وارتباطه بهذه المدينة السويس وحرب 73، لكن الناس شغوفة أن تتوقف عند أيام من حياة هذا البطل الشيخ المجاهد. أسأل الله أن يبارك في عمرك في برنامجنا كانت أيام. عايزين نبدأ كده بشكل سريع محطات، وحياتك طبعا مليئة بهذا الزخم. كيف نشأ فضيلة الشيخ حافظ سلامة؟ كيف كانت نشأته؟ على يد من تربى؟ كيف حفظ القرآن؟ هذه المرحلة من بداية هذه الحياة الطيبة المباركة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة، أيها الأخوات، أحييكم بحياة الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نشأت من أبوين مسلمين على أرض السويس الطاهرة العامرة بإذن الله، وكان ميلادي 6/12 سنة 25 1925.
اللهم بارك يا رب.
نشأت في كتاب الشيخ محمد خليل رحمة الله عليه، تدرجت حتى وصلت بإذن الله أن أكون مستشارا للإمام الأكبر شيخ الأزهر في عهد كل من المرحوم الدكتور عبد الحليم محمود ودكتور كذلك من بعد محمد بصار، وهكذا استمرت في الدعوة، ولكني كنت شغوفا دائما إلى الجهاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وزروا السلام هذا الدين الجهاد في سبيل الله. فكان الجهاد كثيرا ما يكون محببا إلي، لذلك بدأت الجهاد من عام 1942 في الحرب العالمية الثانية، ولكن الحرب العالمية لم يكن لمصر فيها لا ناقة ولا جمل، إنما كانت الجيوش المحتلة البريطانية البغيرة على أنفسنا كانت هي المحتلة لأرضنا وديارنا، وهي التي جلبت إلينا العدوان على مصر في الحرب الثانية التي دارت بين ألمانيا وإيطاليا ثم الإنجليز والأمريكان حين ذاك والفرنسيين.
في هذه المرحلة هل في ملامح معينة، دور معين كان فضيلة الحاج حافظ السلامة وكنت طبعا في شبابك تقوم به لمقاومة الاحتلال البريطاني على مصر هنا في مدينة السويس تحديدا؟
وبداية كان جهادنا في جهاز الإنقاذ، بيت وقع، شهيد استشهد، جريح نودي مستشفيات، أعمال
زي الدفاع الشعبي يعني،
زي الدفاع الشعبي عندنا الآن، ولكن دي كانت أعمال صغيرة، ولكن ربت عندنا عقيدة لابد من تحرير مصر من الاستعمار البغيض اللي ظل جاسما على صدر كل مصري حين ذاك أكثر من 70 عاما. عشان كده حبب إلينا الأعمال الفدائية ضد المعسكرات البريطانية الجاسمة حين ذاك في منطقة الكنال. أنشأنا حين ذاك المقاومة الشعبية ضد الاحتلال البريطاني بدلا من المظاهرات التي كنا نعملها في القاهرة ضد الاحتلال البريطاني، ولكن وجدنا الكلام كلام، ولكن الله تبارك وتعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. عشان كده لما بدأنا الجهاد ضد المعسكرات البريطانية الجاسمة على صدورنا استطعنا ننقذ ونقول للبريطانيين حينذاك وللمحتلين لابد تعلموا علم اليقين أن هذه الأرض لها أصحاب، وأصحابها ليسوا من الجبل أن يجبلوا في تحرير أرضهم الطاهرة.
لكن كان ساعتها في هذا التوقيت يعني هل كان للمقاومة الشعبية، وأنت كنت قائد كبير في هذه المقاومة أيام الاحتلال الإنجليزي، كان في رسائل قوية تصل للاحتلال البريطاني يعني إن هذا الشعب وهذه المقاومة التي لا تملك الكثير تستطيع أن تهز كيان دولة عظمى وكيان كبير زي بريطانيا وإسرائيل وخلاله؟
الحمد لله تبارك وتعالى الشعب المصري وشبابه عندهم عطاء، يحتاجون دائما إلى القيادة. إذا كان هناك قيادة أمينة مخلصة لبلدها هناك بفضل الله تبارك وتعالى يتجمع عليها الشباب كثيرا، وهذا ما حدث.
نعم.
كنا حين ذاك بنخرج علنا بالأسلحة نحملها على أكتافنا، وكان العهد حين ذاك يقوم بتشجيعنا. احنا لما اتدربنا في الهاك السب على يد المراوي حين ذاك الله يرحمه محمد رشاد مهنا.
نعم.
لما جينا بالأعمال عشان نعمل كنا في حاجة ماسة إلى استخدام المفرقات أو ما يسمى المواد المتفجرة،
ديناميت
وغيره. احتاجنا جبنا كميات 76 صندوق من مواد متفجرة من صندل كان في البحر بتاع القوات البريطانية، ولكن احتاجنا يعني مفجر ده ما استطعناش ان نجيبه من الانجليز، انما كان هناك في سلاح المهندسين في الجيش المصري الامرالاي محمود خليل، قال انت عندكم المواد الاساسية انت عاوزين ايه غير المواد الفرعية اللي هي بنوصلها إلى الديناميت عشان بالتكوين يحصل الانفجار.
إذا كان في تعاون بين أو تلاحم بين القوات النظامية الجيش المصري والمقاومة الشعبية.
لولا هذا التضامن ما كناش نقدر نعمل حاجة. ده الله يرحمه محمد رشاد مهنا علمنا في التدريبات ازاي نستطيع نضرب عدونا ونستولى على سلاحه في حاجة كانت تسمى الضربات القاتلة. الضربات القاتلة بإيديك أو بركبتك تستطيع تقضي على خصمك من الجنود البريطانية.
نعم، أنا عايز أنتقل بسرعة إلى دور الصحافة العالمية في تسليطها الضوء على دور الشيخ حافظ سلامة في المقاومة، كان دور بارز. فهل تم تداول اسمك لدى الصحافة العالمية والاحتلال البريطاني ان في شاب اسمه حافظ سلامة بيحرض على مقاومة الاحتلال الانجليزي؟ هل حدث هذا؟ انا هاخد الاجابة بعد فاصل سريع ثم نعود الى هذا اللقاء وكانت ايام مع المجاهد البطل الحاج حافظ سلامة.
اكتب لنا اللهم ذكرا في كتاب الخالدين.
رجعنا لحضراتكم ومع برنامجنا الرمضاني كانت ايام مع البطل المجاهد فضيلة الحاج حافظ سلامة. برحب بفضيلتك مرة تانية شيخ، وكنا توقفنا عند دور الاحتلال البريطاني في هذا الوقت في تسليط الضوء على قائد المقاومة الشعبية الشاب حافظ سلامة اللي اتعب الانجليز. هل كنت بسأل فضيلتك هل تناولت الصحافة العالمية دورك في هذه المقاومة؟
المخابرات البريطانية حينذاك كانت مقيدة اسمي ضمن الفدائيين الخطرين، وكانت هناك نقطة التفتيش في الكيلو 101 على الطريق الصحراوي بين السويس والقاهرة. كانوا حينذاك الصور الخاطرين موجودة في الخيمة بتاعة القائد البريطاني في هذا الموقع.
كانت مجموعة يعني منهم حضرتك.
نعم، وبالتالي كنت حينذاك عندي تسليح شخصي. هذا التسليح الشخصي عندما أكون في سفر أكون معايا طبنجة، والطبنجة ده هي إيطالي بريتا، وبالتالي عيار 6 ملي، ودي بتبقى صغيرة زي المنديل. ومعايا كان تومجن، وده كان ألماني رصاص، وكان عندي بندقية لأنفيلد إنجليزي، ولكل من هذه الأسلحة لها استعمال خاص. وعشان كده كنت بخرج في المواقع واحمل معي السلاح المناسب للعملية. عشان كده
في التوقيت ده طبعا اسمح لي بهذا السؤال، كنت مقاوم شعبي، كنت ملتحي طبعا ولا ما كانش؟
لا، ما كنتش لسه التحيت.
وبعدين في هذا التوقيت هل كنت بتفكر في يعني تجميع المقاومة أو أفراد المقاومة من الشباب في مسجد معين كمسجد الشهداء مثلا أو كده، يعني في ربط بين المسجد وبين المقاومة الشعبية في التوقيت ده؟
الحقيقة المساجد لها دور كبير جدا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما بدأ في المدينة المنورة ربنا يوعدنا جميعا بها، بدأ أول ما بدأ عند دخوله من أطراف المدينة بنى مسجد قباء. ما أن وطأت قدما المدينة المنورة إلا وقد أنشأ المسجد. لماذا؟ لأن المسجد بالذات له روحانيات وهذه الروحانيات خاصة بالروح، روحك بتتجه إلى الله تبارك وتعالى. وبالتالي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث القدسي: إن بيوتي في أرض المساجد وإن زواري فيها حمارها. إذن أنت ضيف عند الله تبارك وتعالى في بيته، ولذلك هذه الروحانية بتضيف إلينا قوة كبيرة. وبالتالي من فضل الله وبحمد الله تبارك وتعالى قمنا بأعمال كثيرة في حربنا ضد الكيان البريطاني، ولولا المقاومة الدائبة ضد المعسكرات البريطانية ما فكرت بريطانيا في الجلاء عن مصرنا العزيزة. عشان كده بيقول المساجد لها دور كبير جدا في تنشئة الشباب على المقاومة والجهاد في سبيل الله. عشان كده الغرب وخاصة أمريكا وأمثالها كانت وراء تعميم المساجد وضمها إلى وزارة الأوقاف للحد حين ذاك من العمل الجهادي من خلال بيوت الله تبارك وتعالى. وبذلك لولا العناية الإلهية وجود المساجد لدينا حين ذاك، وخاصة مسجد الشهداء في عام 65
اللي احنا موجودين فيه دلوقتي،
نعم، لم يدرك حربنا مع الانجليز، ولكن كان هناك عندنا جمعية تسمى شباب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الجمعية تربينا على ايدي اساتذتها الجهاد في سبيل الله.
نذكر فضيلة الشيخ محمد عطية خميس.
محمد عطية خميس كان حين ذاك رئيس تحرير جريدة النذير او صوت الاسلام التي كانت تصدر باسم شباب سيدنا محمد، الا كان رئيسها المرحوم حسين محمد يوسف. ومع هذا كان هناك جماعات كثيرة وجمعيات كثيرة حين ذاك، ولكني احببت الانضمام الى جمعية شباب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من عام 48 حتى اذا ما ادركتنا الحرب ضد الكيان الصهيوني سنة 48. كانت هناك الهيئة العليا لإنقاذ فلسطين بقيادة المرحوم المفتي الشيخ أمين الحسيني. حين ذاك عندما بدأنا في عمل الكتائب لمواجهة العدوان الإسرائيلي حين ذاك، والله كنا بنكون المقاومة وأفراد المقاومة من داخل المساجد. ولذلك من فضل الله تبارك وتعالى هذه الحرب لولا الخيانات التي كانت من الحكام ما كان لإسرائيل أثر في أرض العروبة والإسلام، ألا وهي أرض فلسطين الحبيبة.
نعم فالشيخ حافظ، إذن عينك على دفع العدوان على هذا البلد وعلى بلاد الإسلام عموما، لكن في القلب منها مصر حيث أنك تقيم فيها وهذه المدينة الباسلة، والعين الثانية زي ما حضرتك بتقول لنا على بناء المساجد لأنك ترى أنها دور إيماني في شحن القلوب لتكون مستعدة للصد عن العدوان. هل هذا ما جعلك تفكر في إنشاء جمعية الهداية لتبني من خلالها المساجد الكبرى؟
الحمد لله تبارك وتعالى كما ذكرت هذا المسجد كان له أدوار كثيرة سواء في حرب 67 أو وكسة 67، وبالتالي كذلك في حرب الاستنزاف والحرب التي تراشق ونهاية بحرب رمضان. من هذا المسجد كما قال الفريق السبعفيفي تربت في هذا المسجد الفرقة 19، ومن خلال هذه التربية في هذا المسجد انطلقت جنود هذه الفرقة، وبفضل الله تبارك وتعالى احتلت أكبر مساحة على الضفة الشرقية من القناة، بل كنت الحمد لله على ثقة مع المخابرات العسكرية حتى إني وصلت من الأسرار العسكرية ما لا يستطيع أحد أن يحصل عليه هنا في هذا المسجد. علمت من قائد الجيش، قال لي المخابرات بتاعتنا قالت ان غدا الجمعة سلاح الطيران الاسرائيلي سوف يدمر مسجد الشهداء على من فيه اثناء صلاة الجمعة.
ده سنة كام الكلام ده في حرب؟
الكلام ده كان حوالي سنة 71.
اذا المخابرات الاسرائيلية كانت ترصد مسجد الشهداء، هذا المسجد المتواضع البسيط الصغير، لكن تعلم من هو بالنسبة للمقاومة وشحن المجاهدين والمقاتلين.
لان اي عملية عسكرية سرية كان يقوم بها ابنائنا من القوات المسلحة كنت اعلم بها، لاني سأجلس مع القوة التي سوف تعبر وأعود معها أذكرها بمنزلة الجهاد والشهادة في سبيل الله. عشان كده كان بتخرج من هذا المسجد تقوم بعمل العملية بتاعتها وتعود بمشيئة الله. يوم أن قالت المخابرات إن القيادة الإسرائيلية أرادت انها تعمل غارة على المسجد، كان هناك في هذا اليوم عندنا الشيخ محمود علي البنا،
القارئ الشهير رحمه الله،
قارئ السور، وعندنا الدكتور اتذكر اسمه، كان هو خطيب هذا اليوم. كانت القنابل منتشرة حولنا، وكان هناك حاجة عسكرية تسمى المظلة النيرانية، عملوا مظلة نيرانية على المسجد بحيث ما تستطعش أي طائرة مغيرة تدخل إلى مجال الجوي وتقوم بضرب المسجد. كنت أتمنى من كل واحد مسلم مصري يحصل على الشريط المسجل بالصوت والصورة لدكتور عبد الله شحاتة وهو يخطب الجمعة والمدافع فوق رأسه ولم يتلعثم. كانت الخطبة كلها استغاثات بالله. الشيخ محمود علي البنا بفضل الله تبارك وتعالى كان بيقرأ سورة الكهف دون أن يتلعثم.
الله
هذا بعتقد هنا ذاك من قوة إيمانهم.
تحت طلقات وأصوات المدافع يقرأ القرآن ويخطب الخطيب دكتور عبد الله شحاتة رحمه الله على هذا المنبر في هذا المسجد في وجود فضيلتك، شحن إيماني بيتم هو أقوى من أصوات المدافع والطائرات والإرهاب الذي كان يتم على مصر وعلى هذا المسجد بالذات، محطة من محطات حياة حافلة مباركة من أيام فضيلة الحاج حافظ سلامة. نتوقف عندها على أمل إن شاء الله بنستأنف حلقة أخرى من كانت أيام مع مجاهد السويس فضيلة الحاج حافظ سلامة. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كان هناك حقيقة بعد عن الله من جميع القيادات، وانا مش عاوز واحنا في شهر رمضان نفتح الدصير الاسود لهم، انما سلاح مع ايد الجبل لا يساوي شيء. احنا كنا بنفتخر ان في حال رمضان بدأنا بيا الله اكبر. كيف بدأنا بيا الله اكبر؟ المدفعية المصرية بلد بسم الله الله اكبر بسم الله الله اكبر، جلوس كانوا متحمسين جدا
برغم ان كان رمضان وصيام
والله على ما اقول شهيد. ان حين ذاك سجلت القيادة الاسرائيلية قالت ان المدفعية المصرية لأول مرة في حياتنا معها تنتصر على المدفعية الإسرائيلية وتسكت المدفعية الإسرائيلية.